والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في مسألة داعش. قال: لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم. نقدر نقول أن هذه الصورة الأولى التي تعرض لها في المتن، وهذه الصورة يراد بها هذا، أنه لو شك في أنه نوى الائتمام في هذه الصلاة التي بيده أو لا. يعني الآن هو فعلا يشك في نية الائتمام، أن هذه الصلاة التي بيده هل نوى بها الائتمام أو لا. هذا المراد بهذا الفرض الأول، لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا، يعني في هذه الصلاة التي بيده، مو أنه أحرز الائتمام الآن وشك في أنه نواه من البداية أو لا. هذه الصورة تأتي بعد ذلك يتعرض لها الماتن. قاعد يصلي ما يدري أنه نوى الائتمام بهذه الصلاة أو لا، هل صلاته صلاة منفرد أو صلاة جماعة. هذا إذا نوى الائتمام، إذا شك في الائتمام بهذا النحو قال بنى على العدم لما بيناه لإصالة عدم الائتمام، وأتم منفردا هذا ما بيناه سابقا كلام مفصل به. لكن بعد ذلك قال وإن علم، هاي قلنا وإن وصلية، وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة. هاي أمس تكلمنا عنها، قلنا بعضهم قال بأنه لا، إذا علم بأنه قام بنية الدخول في الجماعة بإمكان أن يستصحب النية، وش قلنا؟ لكن قلنا بأنه ماكو ملازمة بينهما، يستصحب النية مو معناه يشترط في الاستصحاب أن يحرز هو أنه نوى الدخول في هذه في الجماعة، لكن قيامه لهذا الغرض لا يستلزم ماذا؟ أنه نوى الدخول في الجماعة، فلا يقين سابق بهذه النية حتى ماذا؟ حتى يستصحب هذه النية. هذا ذكرناه في الدرس السابق. أكو الشهيد أدى في الذكرى، شهيد الأول في الذكرى، نقل عنه أنه يقول، أنا ما صار عندي وقت أراجع الذكرى، بس نقل عنه أنه يقول يمكن أن يبني على ما قام إليه، يبني ومو قال نعم إذا وإن قام بنية الجماعة، اللي معنى كلام الماتن شنو؟ أنه لا يبني على ماذا؟ لا يبني على الجماعة، وإنما يتم شنو؟ منفردا. حتى إذا قام بنية ما يكفي، قام بنية ما لا تكفي. الشهيد عدة تعليق على هذا، كأنه يقول بأنه يمكن أن يبني على ما قام إليه، وقام شنو؟ بنية الجماعة. يقول يبني على نية الجماعة، يبني على الجماعة، فيصلي شنو؟ جماعة، يتم جماعة، مو يتم منفردا كما قال الماتن. هذا الكلام الشهير في أنه يتم جماعة مستند إلى ماذا؟ إلى روايات موجودة مفادها أن الإنسان إذا قام لأجل عمل يبني على هذا العمل، يبني على أنه هو في هذا العمل لأنه قام لأجله. هاي الروايات موجودة في الوسائل في الجزء السادس في الصفحة 6 في هذا الباب اللي ذكر الماتن، باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظن أنها نافلة وبالعكس إذا ذكر ما نوى أولا. سالعنوان ما نشأ البيور الرواية اللي هي الحديث الثاني في هذا الباب، والظاهر أنها تامة سندا لأنه يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن وعلي بن محمد جميعا عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية، قال الظاهر سند تام. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة، قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة. قال هي على ما افتتح الصلاة عليه، هي الصلاة التي بيده واللي هو نوى قام للمكتوبة فظن أنها نافلة، يقول هي على ما افتتح الصلاة عليه. هاي الرواية وغيرها من الروايات المذكورة في هذا الباب كأنه استفيد منه منها أن الإنسان يبني على ما قام عليه، ما قام له تعبير الأصح، هو قام لماذا؟ يقول يبني على هذا. وحيث أن المفروض في هاي العبارة وين الوصلية أنه قام بنية الشنو؟ جماعة، قام بنية الجماعة، يقول لا يستفاد من هذه الروايات بأنه يبني عليها من؟ على ما قام له، هو قام لأجل الجماعة لأجل أن يصلي جماعة، بعد ذلك شك في أنه تم أو شنو أو لم يتم، يقول يبني على هذا، يبني على أنه تم فيتمها شنو جماعة مو يتمها منفردا. فالشهيد في الذكرى كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى هذه الروايات التي تدل أو تأمر بالبناء على ما قام له. هذا الكلام اعترض عليه بهذا الاعتراض بأنه بأن هذه الروايات موردها البناء على ما قام إليه، وهذا غير ما نحن فيه، ما يمكن الاستدلال بها في محل كلام، وذلك باعتبار أن هذه النصوص ظاهرة في وجوب البناء على ما افتتح به الصلاة، في وجوب البناء على ما افتتح عليه الصلاة. هو افتتح الصلاة بالمكتوبة، الآن ظن أنها نافلة، هذا ظن ما يعتني به، وإنما يبني شنو؟ على ما افتتح الصلاة به. هو قام لأجل ماذا؟ لأجل افتتح الصلاة لأجل النافلة، الآن يظن بأنها مكتوبة، لا يعتني بهذا الظن، وإنما يبني على ما افتتح الصلاة به. وهذا وارد في نفس الرواية، هي على ما افتتح الصلاة عليه، بالضبط هي هذا، قام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة. قال هي على ما افتتح الصلاة عليه، شنو افتتح الصلاة بالمكتوبة؟ يبني على أنها شنو مكتوبة، وإن ظن أنها نافلة، افتتح الصلاة بالنافلة يبني على أنها نافلة وإن ظن أنها مكتوبة. هذا مفاد الروايات، وهذا غير متحقق في محل الكلام، ولذا لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأنه إحنا ما نقدر نقول بأن هذا افتتح الصلاة بالجماعة، لأن هذا هو محل كلامنا، هو محل الشك عندنا، من قال أن هذا افتتح الصلاة بالجماعة؟ حتى نقول بأن هذا افتتح الصلاة بالجماعة وشك بعد ذلك فيبني على ما افتتح الصلاة عليه كما تقول الرواية، هذا فرع إحراز أنه عندما دخل هو افتتح الصلاة بماذا؟ بالجماعة، يعني دخل بالجماعة ناويا الاهتمام. بعد ذلك إذا سهى وظن غير ذلك يقول يبني على ما افتتح الصلاة عليه، هذا موردها، وهذا غير محل الكلام. في محل الكلام احنا عندنا شك في أنه أساسا هو نوى الاهتمام في هذه الصلاة التي بيده أو لم ينوى الاهتمام، فما يحرز بأنه افتتح الصلاة بالجماعة حتى يقول بأنه إذا سهى بعد ذلك أو شك فيبني على ما افتتح الصلاة عليه. فلذا هذا كلام السيد الشهيد في الذكرى لا يكون واردا. زين، هذا نقف على هذه العبارة، نرجع إلى أصل المطلب اللي هو يقول بأنه إذا شك في الاهتمام وعدمه بنى على العدم. مو قلنا ليش بنى على العدم؟ لإصالة عدم الاهتمام على ما تقدم. في المقابل، هنا في المقابل ذهب جماعة إلى أنه لا يلتفت إلى شكه ويبني على الجماعة ويبني على الاهتمام ويبني على الاهتمام، خلافا لما يقول السيد الماتن من أنه يتم شنو منفردا. هذا يقول بأنه يتم جماعة، لكن لا لأجل ما ذكره الشهيد في الذكرى من التمسك بالأدلة الدالة على البناء على ما شنو، على ما قام لأجله، وما يعبرون بنظر وما ورد هذا ما قام لأجله، وإنما يبني على ما افتتح الصلاة به على ما ذكرنا. هذا لا يقول بأنه يتم جماعة وإن شك في الاهتمام وعدمه استنادا إلى قاعدة التجاوز، استنادا إلى قاعدة التجاوز. والتجاوز يمكن تطبيقه في محل الكلام باعتبار أن هذا المكلف بحسب الفرض شك في أنه نوى الاهتمام في هذه الصلاة التي بيده أو لا، ما يدري نوى به الاهتمام ولا الآن هو يشك في أنه نوى الاهتمام ولا، ومن بداية الأمر أيضا يشك في أنه نوى الاهتمام أو لا. هذا الشك في أنه نوى الاهتمام من بداية الأمر أو لا، هذا شك بعد تجاوز المحل، لأن نية الاهتمام في بداية الصلاة أول الصلاة محله شو وقت؟ أول الصلاة. هو شك بعد تجاوز شنو؟ بعد تجاوز المحل. الآن التفت إلى أنه هو يشك في أنه هذه الصلاة التي بيده نوى الاهتمام بها أو لا، نوى الاهتمام بها، هو الآن يشك من البداية أيضا يشك أنه نوى الاهتمام أو لا. هذا الشك من البداية شك بعد تجاوز المحل، فإذا كان شكا بعد تجاوز المحل حينئذ تجري فيه قاعدة التجاوز، ويبنى على ماذا؟ على أنه لا يعتني بشكه، ويبني على أنه دخل في الصلاة شنو ناويا الجماعة وناويا ماذا؟ ناويا الاهتمام، فيكمل على هذا الأساس فيتم الصلاة التي بيده جماعة، خلافا لما ذكره السيد الماتن. والحاصل أن الشك في المقام شك بعد تجاوز المحل، شك بعد تجاوز المحل. ليش؟ لأنه كما ذكروا بأنه هذا شك في أنه عندما دخل في الصلاة هل نوى الاهتمام أو لا، وهذا محله أول الصلاة، وقد تجاوزه الآن وشك الآن في أنه عندما دخل في الصلاة نوى الاهتمام أو لا، فيكون شكا بعد تجاوز المحل، والشك بعد تجاوز المحل لا يعتنى به. هذا الكلام اعترض عليه بهذا الاعتراض بأن يعتبر في جريان قاعدة التجاوز إحراز قصد الفاعل وعدم الغفل عنه. والسر في هذا في قاعدة التجاوز أن إمارية قاعدة التجاوز هي مبنية تتوقف على ذلك، تتوقف على إحراز قصد الفاعل، باعتبار كما ذكروا أن إمارية قاعدة التجاوز إنما هي بهذا الاعتبار، باعتبار أن المصلي إذا قصد الصلاة، قصد الصلاة وبنى على أن يصلي، والمفروض أنه هو يعرف الصلاة بأجزائها وشرائطها، هذا قصده للصلاة يتولد منه قصد سأسمي ارتكازي قصد كذا، بالإتيان بكل أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة في محلها المناسب، وباني على هذا هو عندما يقصد الإتيان بالصلاة معناه يقصد الإتيان بجميع أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة كل في محله المناسب له، فهو باني على هذا قاصد لهذا. افتراض أنه لا يأتي بالجزء هذا ملغي، لأن هذا عدم الإتيان بالجزء إما أن يكون عمدا مع الالتفات هو لا يأتي بالجزء، وهذا بعيد. لماذا؟ لأن المفروض أنه شنو قاصد وناوي الإتيان، ناوي أن يصلي وهو يعلم ما هي أركان الصلاة وما هي أجزاء الصلاة وما هي شرائط الصلاة، فافتراض أنه يترك جزءا من الصلاة عمدا مع فرض أنه ينوي الإتيان بالصلاة الشرعية وعلى وجهها المقرر شرعا، هذا افتراض بعيد جدا. فعدم الإتيان بالجزء، الإخلال بالجزء، لا بد أن يكون من جهة الغفلة، غفل فترك الجزء، هو ناوي أن يصلي وهو يعرف جميع أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة ومع ذلك ترك جزءا من أجزائها، أخل بجزء من أجزائها، لا بد أن يكون هذا حصل غفلتان. الغفلة خلاف الطبع، خلاف الطبع، خلاف العادة، خلاف الكذا، ما يمكن افتراضها إلا بدليل يثبت أنه هو غفل، وإلا في الحالات الاعتيادية الغفلة مستبعدة. هذا هو الوجه في إمارية قاعدة التجاوز، أن المكلف إذا كان باني على الإتيان بعمل مركب من أجزاء وشرائط فهو يأتي به عادة بأجزائه وشرائطه كل في محله، افتراض أنه تركه عمدا قلنا مستبعد، افتراض أنه تركه غفلة هذا أيضا بعيد بحسب الطبع وبحسب العادة وبحسب بناء العقلاء يستبعدون الغفلة، وعليه فيثبت ماذا؟ أنه جاء بماذا؟ بهذا الجزء ولم يخل بهذا الجزء. إذا شك في جزء بعد تجاوز محله مقتضى العادة وأنه يأتي به في محله، لأن تركه عمدا مستبعد، غفلتان أيضا شنو؟ خلاف الطبع العقلائي، فيبنى على أنه جاء به، وهذا هو ملاك والوجه في إمارية قاعدة شنو؟ تجاوز. لكن هذا متى تكون قاعدة تجاوز إمارة؟ عندما يحرز قصد الفاعل، عندما يحرز أنه هذا قصد الصلاة، نوى الصلاة، عندئذ نقول بأنه إذا تجاوز محل الجزء وشك في أنه جاء به أو لا يبني على ماذا؟ على أنه جاء به. عندما يقصد الصلاة وينوي الإتيان بالصلاة، ينوي الإتيان بالفعل المركب من أجزاء وشرائط، يجي هذا الكلام به وتكون هذه الإمارة على ماذا؟ على أنه قد جاء بهذا العمل. وأما إذا فرضنا أنه إحنا ما نحرز قصد الفعل، ما نحرز قصد الفعل، ما نحرز بأنه قصد هذا الفعل حتى نقول بأنه إذا تجاوز محل هذا الجزء فيبنى على قاعدة التجاوز، إذا لم نحرز قصد الفعل وإرادة الفعل والبناء على الإتيان بالفعل المركب من أجزاء فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن جريان قاعدة التجاوز. وما هذا الاعتراض يقول وما نحن فيه من هذا القبيل. ليش من هذا القبيل؟ لأن المفروض أننا لا نحرج بأن هذا قصد الجماعة في صلاته، لأننا نشك في أنه نوى الائتمام في هذه الصلاة أو لم ينوى الائتمام في هذه الصلاة من البداية، فلا نحرز أنه قصد الجماعة وأراد الجماعة. لو أحرزنا أنه قصد الجماعة وأراد الجماعة وهو يعلم شراط الجماعة وشككنا في شيء في جزء في شار بعد تجاوز محله، نقول ما دام هو قاصد الجماعة وباني على الاتيان بالصلاة جماعتان فلا بد عادة وهو يعرف شنو شروطها يأتي بشروطها وأجزائها كما هو المقرر شرعا، لأن تركه للجزء عمدا وسهوا وغفلة مستبعدان. لكن هذا شو وقت؟ عندما نحرز أنه قصد الجماعة وبنى على الإتيان بالجماعة، وهذا في محل الكلام غير محرز، لأننا نشك من البداية أنه شنو؟ أنه قصد الائتمام أو لم يقصد الائتمام، قصد الجماعة أو لم يقصد الجماعة، فلا تجري قاعدة التجاوز. هذا هو الاعتراض على إجراء قاعدة التجاوز في محل الكلام. ويتبين من خلال ما ذكرناه بأن ما ذكره السيد الماتن هو الأقرب وهو الأصح، وهو أنه يبني على عدم الائتمام، يبني على عدم الائتمام ويتم منفردا تمسكا بماذا؟ بإصالة عدم الائتمام. ولا ينفعه لا قيامه لغرض جماعة، قيامه بنية الدخول في الجماعة كما ذكرنا، ولا ماذا؟ ولا قاعدة تجاوز. بعد ذلك يقول في المتن: نعم لو ظهر هذا الصورة الثانية غير الصورة الأولى المتقدمة. قال: نعم لو ظهر نعم لو ظهر عليه أحوال نعم استدراك من الماتن نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام. يقول لو كان ظاهر حاله هو شنو؟ هو مؤتم، يمثل لي هذا الأحوال بالإنصات، إنصات في القراءة في الجهرية في الصلوات الجهرية ينصت، أو التسبيح في القراءة شنو الإخفاتية، أو المتابعة الإمام في ركوعه وسجوده وقنوته وكذا، ظاهره أنه شنو؟ أنه جماعة. نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات، يعني لا يعتني بشكه في أنه تم أو لا، ولحوق أحكام الجماعة يعني يتم جماعة وتلحقه أحكام الجماعة، وإن كان الأحوط الإتمام منفردا. هذا الاحتياط شنو؟ استحبابي. هاي الصورة الثانية، هاي الصورة الثانية الظاهر من عبارة المتن حيث ذكرها بعنوان الاستدراك أن الصورة الثانية هي نفس الصورة شنو؟ الأولى، لكن مع إضافة، هي نفس الصورة الأولى لكن مع إضافة ظهور كما عبر الماتن ظهور أحوال شنو؟ الائتمام عليه. يعني نفس الصورة الأولى، هو يشك في أن هاي الصلاة هل ائتم بها أو لا، صلاها منفردا ما يدري، واضح نوى بها الجماعة أو لا، صلاته التي بيده صلاة منفرد أو صلاة مؤتم، هذه الصورة الأولى. الآن يضيف هذا الشيء وهو شنو؟ ما إذا ظهرت عليه أحوال اهتمام، هل يتأثر أو لا؟ سيد المازن يقول يتأثر، يقول يتأثر ما دام وظهرت عليه أحوال الاهتمام، يبني على ماذا؟ على أنه مؤتم، ما دام هو شاف أنه مؤتم أو منفرد يبني على أنه مؤتم استنادا إلى ظهور أحوال الاهتمام عليه. سيد الخوي ناقش في هذا، قال بأنه هذا الكلام من قبله اعتماد على ظهور أحوال الاهتمام عليه لإثبات أنه شنو يصلي شنو جماعة ويحكم عليه بأحكام الجماعة. اللي قاله هو هذا بأنه أقصى ما يترتب عليه هو الظن على ظهور أحوال الاهتمام، أقصى ما نظن بأنه مؤتم، وهو لا يغني من الحق الظن إلا إذا ثبتت حجيته والمفروض عدم ورود ما يقتضي ذلك في المقام. ما هو دليل على حجية هذا الظن في محل الكلام؟ الملاحظة على هذا الكلام وإن كان ملاحظة أنه البناء على حجية الظن في المقام لا يحتاج إلى دليل خاص في المقام، ما نحتاج إلى دليل خاص في حجية الظن في المقام، بل يكفي في البناء على حجية الظن في المقام الدليل العام الدال على حجية ظهور الحال. ظهور الحال، ظهور الحال احنا قرأنا مر علينا في موارد عديدة ان ظهور الحال كظهور القول، كل منهم واحد جل. الدليل هم واحد وهو بناء العقلاء وسيرة العقلاء، ظهور الحال حجة كظهور المقال. إذا بنينا على أن ظهور الحال حجة كظهور المقال ما نحتاج إلى دليل خاص يدل على حجية ظهور الحال في خصوص المقام، ما نحتاج إلى هذا. حجية الظن الناشئ من ظهور الحال في خصوص المقام ما نحتاج إلى هذا، هو يكفينا الدليل العام إذا آمنا به، وهو أن ظهور الحال كظهور شنو المقال، هذا ظاهر حاله أنه شنو أنه مؤتم وأنه يصلي جماعة لأنه قاعد ينصت إلى الإمام عندما يقرأ، يعني لا يقرأ عندما يقرأ الإمام جهرا، معناه مؤتم وينصت إلى الإمام إذا ماذا إذا قرأ الإمام جهرا، ويسبح إذا قرأ الإمام إخفاتا، ويتابعه في حركاته وأقواله وأفعاله، وعلى ظاهر حال أنه يصلي جماعة، وعلى ظاهر ظهور الحال حجة، فيأخذ به ويبنى على أنه صلى شنو أن صلاة صلاة جماعة. عن الشيخ الأنصاري السيد الحكيم في المستمسك نقل عنه ما شفته استظهار عدم الالتفات، أنه لا يلتفت إلى الشك مع ظهور الحال، يعني إذا ظهر حال أنه يصلي جماعة ظهرت عليه ظهر عليه أحوال الاهتمام كما يقول المصنف، يقول هنا لا يعتني بشك أنه صلى منفردا أو جماعة، بل يبني على أنه شنو صلى جماعة. عدم الالتفات إلى الشك مع ظهور الحال، لكن علله يقول السيد الحكيم علله بتجاوز المحل، علله بتجاوز المحل، هذا الكلام الظاهر مبني على تمامية أمرين، الأمر الأول هو حجية ظهور الحال، حجية ظهور الحال، الأمر الثاني جريان قاعدة التجاوز في محل الكلام. إذا تم هذان الأمران حينئذ تقريب ما يقول السيد الشيخ الأنصاري أو ما ينسب إلى الشيخ الأنصاري هو هذا، أننا بظهور الحال بظهور الحال بعد فرض حجيته نثبت أنه فعلا ناو للائتمام، فعلا هو ناو للائتمام، لأن ظهر حاله في أثناء الصلاة هو شنو، هو هذا أنه مؤتم وهو حج ظهور الحال، فنثبت بأنه فعلا ناو للائتمام. ويمكن إثبات أنه ناو للائتمام من البداية تمسكا بقاعدة شنو، تجاوز. واضح؟ ليش تجاوز؟ لأنه شك بعد تجاوز المحل، لأن الشك في أنه نوى من البداية أو لا محله شو وقت هذا الشك؟ بداية، هو شك بعد تجاوز هذا المحل، فهو شك بعد تجاوز المحل، قاعدة التجاوز تجري وتثبت له أنه نوى الائتمام من البداية من أول الأمر، فراح يصير عندنا ثبت عدة أنه نوى الائتمام من أول الأمر وهو ناوي الائتمام فعلا، ناوي الائتمام فعلا بظهور الحال بعد فرض حجيته، وناوي الائتمام من أول الأمر بقاعدة التجاوز. فيصح كلامه أنه لا يعتني بشكه، ويبني على أنه صلى جماعة صلاة جماعة، وعلله بيش بتجاوز المحل، لكن هو مبني على هذا على كل منهما. ظهور الحال أكو مجال للالتزام بحجيته، لأن الظاهر أن دليل حجيته هو نفس دليل حجية شنو، المقال، ظهور المقال نفس الدليل، هو السيرة الأقل السيرة تبني على حجية ظهور الحال، بانين على أنه ظاهر الحال حجة ويعملون به ويأخذون به في أمورهم الخاصة. أكو مجال للقول بحجية ظهور الحال، لكن جريان قاعدة التجاوز في محل الكلام يجي به الإشكال المتقدم، وهو أن جريان إصالة قاعدة التجاوز مبني على ماذا، يعني موقوف على ماذا، على إحراز الدخول في ماذا، في صلاة بنية الاهتمام، يعني إحراز قصد الفعل وإرادة الاتيان بالعمل. عندما يريد الإنسان أن يأتي بالعمل قاعدة التجاوز يقول بأنه عادة يأتي بالأجزاء والشرائط كل في شنو، في محله، فإذا شك ما يعتني بشك، لكن عندما يشك في أنه هل قصد هذا العمل أو لا، بعد ما تجي قاعدة التجاوز وفي محل الكلام عندنا شك في أنه هل قصد الائتمام أو لم يقصد الائتمام، قصد الجماعة أو لم يقصد الجماعة على ما بينا. فإثبات أنه قصد الجماعة من أول الأمر بقاعدة التجاوز هذا غير صحيح، لأن قاعدة التجاوز جريان هو موقوف على إحراز أنه نوى العمل من البداية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.